الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه التعاويذ النبوية، يعني ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم من تعوذ بربه تبارك وتعالى. وأول مسألة نبدأ في بيانها معنى الاستعاذة، وهي كما قال العلماء الشيخ ابن عثيمين وغيره ومن قبل النووي وغيره، مدارها على لجوء العبد إلى الله تبارك وتعالى واعتصامه به من كل سوء وشر في الدنيا والآخرة. وهذه الأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية التي فيها استعاذاته صلى الله عليه وسلم ينبغي حفظها، كما ينبغي معرفة معانيها، ومعرفة معانيها ليكون الإنسان أكثر انتفاعا بها، فإذا عرف المعنى انتفع أكثر ممن لا يعرف المعنى. وإن كان الذي يستعيذ وربما يفوته المعنى أو بعضه على خير. ثم نبين أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان محافظا على هذه الأدعية وهذه الأذكار التي فيها استعاذاته صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق منزلة عند الله، ويعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فكان عليه الصلاة والسلام شديد الافتقار إلى الله جل وعلا، عظيم الافتقار إلى الله جل وعلا، دائما اللجوء إليه سبحانه وتعالى. وهذا يجعل في نفس المؤمن الحرص على أن يكون دائم الافتقار إلى الله، دائم اللجوء إلى الله. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ حفظا خاصا، قال الله تعالى له: والله يعصمك من الناس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يستعيذ بالله هذه الاستعاذات التي سنشير إلى طرف منها، فكيف بنا نحن ولا نخلو من الذنوب والزلات، كيف بنا نحن ونحن نواجه في هذه الحياة كثير من الإشكالات والهموم والحزن. كذلك أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول هذه الأذكار فإنه يريد صلى الله عليه وسلم من كل مسلم ومسلمة أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، ويقولوا ما يقول عليه الصلاة والسلام، فإن في دعواته صلى الله عليه وسلم وفي استعاذاته الخير الكثير للإنسان واندفاع الشر عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع لك في كل هذه الاستعاذات جميع ما ينفعك وما تدفع به عنك الشر في الدنيا والآخرة. ويكفي المسلم أنه حينما يقول هذه الاستعاذات فإنه ويدعو الله بها، فإنه بذلك يأتي بأعمال التوحيد وبكثير منها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وفي هذه الاستعاذات تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اللهم اللهم. وهذه السؤالات وهذه الأدعية هذه هي العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. فالإنسان حينما يقول هذه الأذكار، سواء أذكار الصباح والمساء أو الأذكار عند النوم أو الأذكار المطلقة، حينما يقولها عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الإنسان المسلم متعلق بربه جل وعلا كثير الافتقار إليه، يدعوه بالليل والنهار. ففي هذه الأذكار الافتقار إلى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكذلك يظهر ويتجلى في إقبال المسلم على هذه الاستعاذات النبوية والأخذ بها يقينه بربه تبارك وتعالى، إن هذا المسلم يدعو ربا قريب مجيب يجيب الدعوات سبحانه وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ورحمته قريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك المسلم حينما يدعو يوقن، يوقن بأن الله مستجيب لدعائه ما لم يكن الدعاء فيه إثم أو قطيعة رحم. وهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأدعية الواردة كلها خير وكلها بركة يحصلها المسلم وهو يدعو الله وهو موقن بأن الله جل وعلا سيستجيب دعاءه. فيلاحظ الإنسان أنه، وسنذكر هذا فيما بعد، أنه لا بد أن يكون موقنا حينما يأتي بهذه الأذكار. هذه الأذكار، هذه التعاويذ النبوية لها ثمرات في حياتك اليومية، وتجد ثمراتها كذلك في الآخرة. يكفيك أيها المؤمن أن نذكر بعضها وأنت تلتمس البقية في تأمل هذه الأدعية والأذكار التي فيها استعاذاته صلى الله عليه وسلم. الطمأنينة يا أحبتي، الذي يستعيذ بالله ويكثر الاستعاذة بالله يجد في قلبه، يجد في صدره الطمأنينة، مطمئن بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ومطمئن بأن الله رحيم به ويصرف عنه السوء والمصائب والرزايا، مطمئن بأن ربه رحيم به، أرحم به من أبيه وأمه به، مطمئن القلب فلا تجده قلقا ولا تجده متخوفا مما سيكون غدا، وإنما هو مطمئن القلب. وهذه الطمأنينة تجعل الإنسان يستطيع أن ينفع غيره، يستطيع أن يتعبد لله جل وعلا بطمأنينة. حتى قال سفيان: رأيت الخائف لا ينتفع بشيء. لكن من المعلوم أيها الأحبة أن المطمئن يكون عطاؤه أكثر ويكون إحسانه إلى الناس ولنفسه من قبل أعظم. وهذه الأذكار فيها نصر المسلم، نصر المسلم، نصر المسلم على نفسه الأمارة بالسوء، نصر المسلم على الشيطان الذي يتربص به ويريد أن يضله ويريد أن يغويه. ينتصر المسلم بهذه الأذكار حينما ينادي المسلم، يقول في دعائه، يناجي ربه، يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. يستعيذ المسلم في الصباح والمساء مما يدبره الشيطان ومن كيد الشيطان. في هذه الأذكار أيها الأحبة حفظ الله تعالى لعبده المسلم الذي يذكر الله في الصباح ويذكر الله في المساء ويذكر الله عند النوم ويذكر الله جل وعلا عند طعامه ويذكر الله عند خروجه من داره ويذكر الله جل وعلا عند دخوله إلى داره، يذكر الله عند بدء سفره، يذكر الله في سفره. الذي يذكر الله هو محفوظ من الله جل وعلا، يحفظه سبحانه وتعالى من كل سوء. حينما المسلم يبدأ صباحه فيقول: اللهم من يسألك العافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. انظر إلى هذا الدعاء العظيم، هذا الذكر العظيم، هذه السؤالات من المسلم ربه يحصل بها الحفظ للمسلم من كل جانب، من فوقه، من تحته، عن يمينه، عن شماله، من أمامه، من خلفه. ويحفظ المسلم أيضا في أهله وفي ماله وفي كل ما أتاه الله تبارك وتعالى. والذي يأتي بهذه الأدعية والأذكار ومنها استعاذاته صلى الله عليه وسلم يجد الثواب العظيم. المسلم الذي يقول الأذكار والأدعية والاستعاذات التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم هو متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحصل له الهداية بذلك، وإن تطيعوه تهتدوا، ويكون متبع للنبي صلى الله عليه وسلم غير مبتدع. وكذلك هذا الذي يحافظ على أذكاره فإنه يصلح له دينه، أهم شيء وأعظم شيء أن يعتني المسلم بدينه، فلا يقع فيما يغضب الله جل وعلا، لا يبيت ليلة إلا وقد قدم توبة، ويصبح وهو يؤمل من الله التوفيق في نهاره، وكذلك يسأل الله الحفظ من فتنة الشهوات ومن فتنة الشبهات. وكذلك في هذه الأدعية وهذه الأذكار وفي هذه الاستعاذات صلاح أمور الدنيا، العبد فقير إلى ربه كما قدمنا، من يصلح لك الدنيا وشؤونها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا حتى ينتفع الإنسان بهذه الاستعاذات بهذه الأذكار ينبغي عليه أن يتنبه إلى مسائل. الأولى أن يكون خاشعا عند استعاذته بالله جل وعلا، عند دعائه لابد من الخشوع، الخشوع استحضار القلب، أن يتدبر ما يقول، أن يتدبر ما يدعو به، أن يتدبر الجمل والكلمات ويكون واعي القلب معها، يفهمها ويعقلها، لابد من الخشوع. وكذلك اليقين، اليقين تكلمنا عنه، وكذلك الافتقار إلى الله هذا تكلمنا عنه، والتذلل إلى الله، التذلل لله والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون المتعوذ بالله بحسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تعوذات يكون في تذلل لله حينما يقول هذه الأدعية هذه الأذكار، لأنه يريد من الله جل وعلا النفع، ويريد من الله جل وعلا أن يدفع عنه الضر. وكذلك لا بد أن يكون المسلم متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي من عند نفسه بأذكار يجعل لها عددا محددا ويوقت زمنا محددا لم تأتي به النصوص الشرعية. لا بد أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشيء من عنده، لا تحديد أرقام من عنده، ولا تحديد صفة، ولا تحديد هيئة، وإنما متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينتفع بهذه الاستعاذات النبوية وبجميع الأدعية والأذكار. ثم أيها الأحبة نأتي إلى طرف من التعوذات النبوية نذكرها. نبدأ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الهم، ويستعيذ من الحزن، ويستعيذ من العجز، ويستعيذ من الكسل، ويستعيذ بالله من الجبن، ويستعيذ بالله من البخل، ويستعيذ بالله من غلبة الدين، ويستعيذ بالله من ضلع الدين، ويستعيذ بالله من غلبة العدو وقهر الرجال وغلبة الرجال. أذكر لكم حديث في هذه الاستعاذات يجمع كثيرا منها. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانك يخدمني حتى أخرج إلى خيبر، يعني يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي، يعني أبو طلحة أخذ أنسا وأردفه معه على الدابة، قال: وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، يعني كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون قدمنا قديما في درس الشمائل هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنس خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 10 أو 8 سنين على ما ذكره أهل العلم من فهمهم لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه. يقول: أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل، يعني كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له. قال: فكنت أسمعه كثيرا يقول، هنا الشاهد، كنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نأتي إلى بعض المعاني. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن. قال بعض أهل العلم: الهم حينما يكون الإنسان مهموما مما يأتي، تفكيره في مما يأتي، تفكيره فيما سيأتي وتخوفه منه هذا يسمى هم، والحزن تفكره فيما مضى مما أصابه ونزل به وحل به مما يؤلمه. وأما العجز فقال النووي وغيره العجز أن يعجز الإنسان عن فعل الواجبات أو فعل كثير من الخيرات مع قدرته على ذلك، عنده قدرة لكنه يتعاجز، والكسل يتكاسل ويتباطأ وليس هناك ما يمنعه. وأما البخل فهو ضد السخاء، البخل ضد السخاء، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من البخل من أجل أن يعلمنا أن نجتنب هذا الخلق الذميم، بحيث يكون المسلم إذا استعاذ من البخل يكون المسلم كريم سخي. والبخل له صور كثيرة، بخل بالجاه، بخل بالمال، بخل بالمساعدة البدنية لمن يحتاج إلى المساعدة البدنية لغير ذلك. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الجبن، وهو الجبن عن أن يأتي المسلم ما هو متحتم عليه مما هو قادر عليه. وهنا لابد أن نفرق بين الجبن والإقدام في الأمور غير المحمود، فالحكمة تقتضي أن المسلم يكون ملتزم بهدي الكتاب والسنة، وأن لا يفعل شيئا يحدث مفسدة، وإنما يفعل ما فيه دفع المفاسد، ما فيه دفع المفاسد وجلب المصالح. فإذا إنسان ترك الإقدام على أمر خوفا من أن يتقع مفسدة مساوية أو مفسدة أكبر، فهذا الترك ليس جبنا وإنما هو حكمة. ما هو ضلع الدين وما هي غلبة الدين؟ قال أهل العلم أن يكون الإنسان قد ابتلي بدين يعجز عن سداده مع مطالبة الغرماء له، هذا كله من ضلع الدين ومن غلبة الدين. والغلبة أن يكون الدين كثيرا مع العجز عن السداد مع مطالبة الغرماء، وضلع الدين يشمل ذلك كله، فهذه كلها مشاق تصيب من عليه دين كثير ويعجز عن سداده. ثم قال ومن غلبة الرجال، وفي رواية من قهر الرجال، حينما الإنسان يبتلى بمن يؤذيه بمن يتسلط عليه فإن هذا من قهر الرجال وهذا من غلبة الرجال. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ليعلمنا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله السلامة من أذية الخلق، ونستعيذ بالله من بغي الناس ومن ظلمهم. هنا مسألة مهمة، كثير من الناس يشكو من الهم والحزن ويقول يا شيخ هل هناك أدعية خاصة يمكن أن يفيد منها المسلم يأخذ بها في إذهاب الهم والحزن؟ أقول لك نعم، هناك أدعية، منها ما رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله، الصحابة يسألون رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذه الأحوال المستعاذ بالله منها التي جاءت في الحديث اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل إلى آخر الحديث، هذه لو تلاحظ معي أن منها ما يتعلق بالنفس والقلب الهم والحزن، استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، استعاذ من الهم، استعاذ من الحزن. ومنها ما يتعلق بالبدن، العجز والكسل، هذا متعلق بالبدن. ومنها ما يتعلق بالأخلاق، البخل. ومنها ما يتعلق بتعامل الإنسان مع غيره وتعامله معه، التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غلبة الدين وقهر الرجال. فجمع لك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاستعاذة خيرا كثيرا، ودلك النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدفع به شرورا كثيرة. فلنحفظ هذا الدعاء الذي هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو به، وحفظه سهل. والأذكار موجودة الآن في صوتيات، موجودة في مواقع كثيرة، والحمد لله الإنسان يحفظها ويحاول أن يحفظ قليلا قليلا حتى استقر هذا الذكر في ذهني فيكون محفوظا. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة وتحول العافية وفجاءة النقمة وجميع سخط الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من زوال النعمة. الإنسان تتقلب به هذه الدنيا، مرة يكون في غنى، ومرة يكون في فقر، مرة يكون في صحة، مرة يكون في مرض وتعب وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد لك أن تعيش في هذه الحياة الدنيا حياة طيبة، فيأمرك أن تتعوذ بالله من زوال النعمة. لماذا؟ نعم، المؤمن يصبر على الابتلاء، لكن لا يتمنى البلاء، ويتمنى أن لا يصيبه البلاء. من الأسباب التي تدفع عنك زوال النعمة التي أنت فيها أن تتعوذ بالله من زوال النعمة. والنعمة صورها كثير: الزوجة الصالحة نعمة، الذرية الصالحة نعمة، السيارة الهنيئة المركب التي لا تتعب صاحبها نعمة، الوظيفة التي ليس فيها إشكالات نعمة، البيت الواسع نعمة، وهكذا نعم كثيرة. والصحة من أعظم النعم، فإذا الإنسان يسأل الله دوام النعم، وكذلك يتعوذ بالله من زوال النعمة. وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من تحول العافية، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم نعمة يعطاها المؤمن العافية واليقين. العافية، العافية في الدين، العافية في الأوطان، العافية في الأهلين، العافية في النفس، أن يكون الإنسان سالم. ونحن الحمد لله في هذه البلاد نتقلب في نعم الله جل وعلا، نمسي آمنين ونصبح آمنين، وينام أحدنا وربما يترك باب داره مفتوح ولا يأتيه أي سوء وأي شر. هذه من نعمة الله جل وعلا، يسافر عبر آلاف الأميال وهو آمن مطمئن، هو وأهله، ونحن في عافية والحمد لله. في ديننا الإنسان يقيم شعائر دينه وهو في نعمة من الله تبارك وتعالى. فمتى وجد المسلم العافية فليحمد الله تبارك وتعالى عليها. العافية في البدن، العافية في البدن. هناك أناس لا يستطيعون السير على الأقدام، هناك أناس لا يستطيعون الوقوف على الأقدام لأمراض إما في الدماغ وإما في العظام، وهناك أناس لا يجدون لذة الطعام، ممنوع من قبل الطبيب من أكل اللحوم، أو ممنوع من أكل النشويات، أو ممنوع من أكل كذا وكذا، فحياته فيها مشقة. نعم، هذا أجر وثواب، لكن الإنسان لا يتمنى البلاء، ويحمد الله تعالى على العافية، ويسأل الله دوام العافية، ويعوذ بالله من تحول العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فجاءة نقمة الله جل وعلا، أن يصيب الإنسان نقمة من الله. والفجاءة، وكما قال النووي: أن يأتي سخط الله جل وعلا بغتة يصيب العبد، يصيبه بذنوبه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للتوبة، وأن يحلم علينا وأن يهدينا إلى ما فيه نجاتنا في الدنيا والآخرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ من جميع سخط الله تبارك وتعالى. يا أخي الحبيب، اجعل من دعائك في الأسحار إذا وفقت في القيام وبين الأذان والإقامة وفي سجداتك في كل حين في النوافل وفي الفرائض أن تستعيذ بالله من سخط الله. إذا أجارك الله سبحانه وتعالى وسلمك من سخطه فأنت من أهل رضوانه، أنت في رضوان الله جل وعلا. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعوذ بالله من سخط الله. ولذلك في الأثر في القنوت: وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك. وكذلك مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: درك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وجهد البلاء. هذه أربعة استعذ بالله تعالى منها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان، واللفظ الذي سأسوقه هنا للبخاري، اللفظ للبخاري الذي هنا بين أيدينا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه أربعة. وجهد البلاء، وذكر النووي وجه آخر جهد البلاء لكن قال الأصوب فتح الجيم، جهد البلاء هو أن يكون الإنسان في بلاء يخرج منه إلى بلاء آخر، أو في بلاء دائم، فالبلاء ملازم له فلا يكاد ينفك من هذا البلاء. بلاء في نفسه، بلاء ربما في أهله، بلاء في جسده. فالمسلم يستعيذ بالله من جهد البلاء، لأن البلاء إذا اشتد على الإنسان فإن الإنسان ضعيف، والشيطان يأتي إلى الإنسان المبتلى ويوسوس له وساوس كثيرة. لكن الذي يريد الله جل وعلا حفظه يصبره في الضراء ويجعله شاكر في السراء. ولكن المسلم يتمنى أن لا يصيبه بلاء، ولذلك يستعيذ بالله من جهد البلاء. وقال: درك الشقاء، أن تدركه خاتمة السوء أو يدركه شقاء في هذه الحياة يشقى فيها. فدرك الشقاء شامل لجميع أنواع الشقاوة، حتى في أمور الدين، حتى في أمور الدنيا، حتى في أمور المعيشة. يستعيذ المسلم من درك الشقاء، يستعيذ بالله من سوء الخاتمة. وكذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. سوء القضاء قال بعضهم سوء الخاتمة، وقال بعضهم كل بلاء يضر بالإنسان ويشتغل به الإنسان عن ما ينفعه لشدة ما أصابه وعظم مصيبته فيه. كذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شماتة الأعداء، فرح الأعداء بما يصيب الإنسان من مصائب. فالذي إيمانه ضعيف وخوفه من الله قليل، إذا رأى أخا من إخوانه المسلمين أصابته مصيبة يشمت به، يفرح بمصيبته، وهذا لا ينبغي. لكن المسلم يستعيذ بالله من أن يشمت به أحد، وهذا يقتضي أنه يستعيذ بالله من البلاء بأنواعه، وأن لا يطلع سبحانه وتعالى عدو على هذا البلاء. كذلك الاستعاذة الرابعة التي سنذكرها استعاذته صلى الله عليه وسلم مما في الليالي والأيام من شرور. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب في النار وعذاب في القبر، كما استعاذ مما في الليالي من شرور. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير هذه الليلة وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أقف ثلاث وقفات، الأولى يا أحبتي جمع من الناس يتكاسل عن أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء لا تأخذ منك أيها المحب أكثر من تقريبا 8 دقائق 7 دقائق، هذا إذا قلتها بتدبر وتأمل، فلا يستغرق منك 8 دقائق في الصباح قولك هذه الأذكار، ولا 8 دقائق في المساء، يعني الجملة ربع ساعة في اليوم من 24 ساعة يحفظك الله بها وتنال ما ذكرت لك من الثمرات، ثمرات أذكار المساء والصباح. فرغ نفسك 7 دقائق في الصباح، قلها بعد صلاة الفجر، قلها بين الأذان والإقامة في من صلاة الفجر، قلها لو تأخرت في الصباح بعد طلوع الشمس، وأذكار المساء ممكن أن تقولها بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، حتى بعد صلاة العشاء قلها، لا تترك أذكار الصباح والمساء. واجعل منبه مثلا في الجوال يذكرك، يذكرك أذكار الصباح، يذكرك أذكار المساء، لأن الإنسان يقول أنا والله أنسى، لكن المنبهات الآن منبه في الجوال يذكر الإنسان. إذن استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما فيها. خير ما فيها يعني مما جعله الله تعالى فيها من الخير وقدره فيها من الخير. وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، شر هذه الليلة وشر ما فيها مما قدره الله تعالى ومن البلايا والرزايا، وكذلك شر ما بعدها. فالإنسان يستعيذ بالله جل وعلا. وأيضا نأتي إلى التعوذ الخامس من تعوذاته صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من فتنة الدنيا، وأن يعود الإنسان إلى أرذل العمر. روى البخاري في صحيحه أن سعدا كان يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأمر بهن، يعني يأمر بهن من حوله، من يأخذ عنه العلم، يأمر بهن خدمه، يأمر بهن أهله أصحابه، يأمر بهن من يلقاه من المسلمين. لذلك كل الصحابة دعاة إلى الله جل وعلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مصابيح الدجى، ينقلون ما سمعوه وما كان من علم في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته ووعظه صلى الله عليه وسلم. كان يقول هذا الصحابي أنه يأمر بهذه الخمس، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهن، قال اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، وهذا شرحناه سابقا، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر يعني أنا سمعت كثير من كبار السن يقول اللهم لا تردني إلى أرذل العمر، فلما يسأل، حينما يسأل لماذا، يقول حتى لا أفقد قدرتي عن خدمة نفسي فأصبح ثقلا على من حولي وثقيل على من حولي، وأيضا حتى لا أجد المشقة والتعب. وأيضا يفقد كثير من كبار السن يفقد قدرته على أن يخدم نفسه حتى في ما لا يحب أن يطلع عليه غيره. فقال الصحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. لاحظوا أنه فسر فتنة الدنيا، لاحظوا أنه فسر فتنة الدنيا بفتنة المسيح الدجال، وهذا ظاهر في الحديث، لكن لا بد أن نشير إلى أن فتنة الدنيا تشمل كل الفتن الموجودة في الدنيا بأنواعها، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ومن أشدها ومن أعظمها فتنة المسيح الدجال. وفي صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. كذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وفي رواية كآبة المنظر والحور بعد الكور، واستعاذ من دعوة المظلوم، واستعاذ من سوء المنظر في الأهل والمال. لاحظ معي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند مسلم في صحيحه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستعاذة بربه، فتقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا شرعت في سفر أن تستعيذ بالله وتأخذ بهذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا سافر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني مشقة السفر وشدة السفر، والسفر مهما كانت وسائله حتى في هذا الزمان سهلة ويسير الأخذ بها والانتفاع بها، لكن لا بد أن يصيب المسافر شيء من التعب. لكن أحيانا بعض الأسفار يكون فيها وعثاء يعني مشقة وشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك لتتقي تلك المشقة ولتتقي تلك الشدائد في سفرك أن تبدأ سفرك بهذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب. الكآبة كل ما تغير النفس، كل الأمور التي تغير النفس من حزن وهم وغم وكرب. وكآبة المنقلب يعني المرجع، المنقلب المرجع. والحور بعد الكور سنأتي لتفصيل هذا، ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وفي لفظ لمسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم، كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا مشتهر بهذه الصيغة بين الناس، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون في مسلم، والرواية التي قبله في مسلم أيضا، فتأخذ أيسرهما عليك حتى تحفظه. وأعوذ بك من الحور بعد الكور. والروايات التي في نسخ مسلم الأكثر الكون، وأعوذ بك من الحور بعد الكون، حتى يقول النووي لا يوجد في بلادنا غير هذه الرواية الحور بعد الكون من كان يكون كونا. ولكن هناك الرواية الأخرى المعروفة الحور بعد الكور. على كل حال هذه الجملة الحور بعد الكور أو الحور بعد الكون المقصود بها أن يستعيذ المسلم كما قال الترمذي وغيره، أن يستعيذ المسلم من الرجوع من الإيمان إلى أن يخرج، أن يبعد عن الإيمان ويرجع إلى ما يضاد الإيمان، يرجع يخرج من الطاعة إلى المعصية، من الذكر إلى الغفلة، فيرجع عن شيء من الخير أو يرجع عن الخير إلى الشر. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فبعد أن يكون في إيمان يرجع إلى ما ينقص إيمانه، أو نعوذ بالله يخرج من الإيمان كأن يرتكب عملا كفريا أو قولا كفريا وهو عالم غير مكره وغير جاهل ولا ناسي، نسأل الله العافية. أو يتراجع عن الأعمال الصالحة فيتركها ولا يلتفت لها ويقع في المعاصي والذنوب بعد أن كان من أهل الطاعة. يعني باختصار يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ كل فرد منها من الانتكاس عن الخير وطرقه وسبله، وهذا الدعاء يثبتك الله به، الله سبحانه وتعالى يثبتك بهذا الدعاء. لماذا؟ لأنك تستعيذ بالله جل وعلا من أن تترك طريق الخير وطريق الهداية وطريق الاستقامة وطريق التقوى. تستعيذ بالله من ترك طريق الخير والاستقامة والتقوى، هذا معناه، معنى هذه الاستعاذة أنك تريد أن تثبت على طريق الاستقامة، تثبت على طريق التقوى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من دعوة المظلوم، أي أعوذ بك من أن أظلم الناس. فإذا الإنسان ظلم أحدا فإنه يعرض نفسه لماذا؟ ليدعو عليه المظلوم، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الدعاء يجعل المسلم من أهل العدل، يبتعد عن الظلم والبغي على الناس. كان من استعاذاته صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ من فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، ويستعيذ بالله من المغرم والمأثم. وسأذكر لكم هنا حديث البخاري ومسلم، حديث الشيخين، واللفظ الذي سأسوقه هو للبخاري. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة. انتبه، يدعو أين؟ في الصلاة. يعني هذا الدعاء اجعله في الصلاة، تدعو به في غير الصلاة لكن اجعله في الصلاة، كما نصت أمنا عائشة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. انظر إلى الأمور التي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب القبر، الله جل وعلا مما يعاقب به من أسرف وأساء أنه يعذب في القبور من يشاء سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيمه. قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تحذير الصحابة من المسيح الدجال، حتى يقول أحد الصحابة: ظنناه في طائفة النخل، يعني قريب منا في هذه المزارع، لكثرة ما يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، لأنها فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من أربع في آخر صلاته بعد التشهد، وهذه الأربع جاءت هنا: وأعوذ بك من فتنة المحيا. يقول الشيخ ابن عثيمين: فتنة المحيا كل ما في هذه الحياة من الفتن. وفتنة الممات قال بعض أهل العلم أن من أعظمها ما يكون عند سكرات الموت، نسأل الله الثبات ونسأل الله حسن الخاتمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم الآثام كلها، حينما تستعيذ بالله من الآثام فإنك تستعيذ بالله جل وعلا من كل ما يوصلك إليها وما يدعوك إلى الوقوع فيها. فكل ما يقربك من المعاصي والذنوب أو يحببها إليك تشمله هذه الاستعاذة، حينما تستعيذ بالله من المغرم، حينما تستعيذ بالله من المأثم. وأما المغرم فهو الدين. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين، فالإنسان لا يقترض إلا إذا كان في حاجة إلى ذلك، وإذا اقترض فإنه يجمع قلبه على نية صادقة في أن يؤدي الأموال إلى أصحابها. فإذا بذل جهده وحاول أن يسدد فإن الله تعالى سيعينه وسيقضي عنه سبحانه وتعالى. الاستعاذة الثامنة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع أن يتعلم الإنسان ويحفظ ولكنه لا يعمل بهذا العلم، يعلم أحاديث في فضل قيام الليل وربما يحدث بها لكنه لا يقوم الليل، يعلم أحاديث في النهي عن الغيبة ولكنه يقع في الغيبة، وهكذا. هذا علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع، قلب لا يخشع هو ذلك القلب الذي يسمع القرآن صاحبه ولا يتأثر، هذا القلب يسمع المواعظ ولا يتأثر، يسمع الوعظ النبوي الموجود في الأحاديث المبثوث في الأحاديث، ويسمع أخبار سيرته صلى الله عليه وسلم ولا يخشع هذا القلب، هذا قلب لا يخشع. ويرى الموتى يحملون إلى قبورهم وهو لاهٍ ساهي، هذا قلب مريض ينبغي أن يطهره صاحبه من حب الشهوات المحرمة. قال: ومن نفس لا تشبع، هذا بلاء يصيب بعض الناس. نعم، من ما هو عليه الإنسان أنه لو كان له كما جاء في الحديث واد من ذهب تمنى واديا آخر، لكن النفس التي لا تشبع هي تلك النفس التي يعطي الله تعالى صاحبها خير كثير ويستقل هذا الخير، ما يراه شيء. تقول له: يا فلان ما شاء الله عندك بيت، يقول: والله صغير. يا فلان ما شاء الله عندك سيارة، يقول: موديلها متأخر هذه. وهكذا نفسه لا تشبع، يتطلع ولا يرى النعم التي بين يديه تسد حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه استعاذة من النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بالله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لأن الدعوة التي لا تستجاب بسبب ما عليه الإنسان من أكل الحرام أو فعل الذنوب والمعاصي، فالإنسان الذي يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أن يستجاب له كما جاء في الحديث، وكذلك الذي هو مقيم على الذنوب والمعاصي هذا قلبه غافل، فالإنسان ينبغي له أن يجتنب موانع استجابة الدعاء، الموانع التي تمنع الإنسان من أن يستجاب دعاءه. ومما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أختصر في يعني لأن الوقت أوشك، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر النفس وشر الشيطان وشرك الشيطان، وأن يقترف الإنسان سوءا أو يجره إلى غيره من المسلمين. روى أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، والحديث صحيح كما قال الألباني وغيره، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. انظر إلى حرص الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فقال: يا أبا بكر قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي. النفس لها شرور يا أحبتي، فيها حب الانتقام، فيها حب البغي، فيها حب العدوان، فيها الكبر، فالإنسان يستعيذ بالله من شرور نفسه. قال: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. الشيطان له حبائل يحاول من خلالها أن يحرف الإنسان عن طريق التقوى وطريق الاستقامة. قال عليه الصلاة والسلام: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. المسلم ينبغي له أن يكون سلاما على من حوله ينفعهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نكون سلاما على من حولنا، يقول عليه الصلاة والسلام: وأن أقترف سوءا على مسلم أو أجره، وأن أقترف سوءا على نفس، يقول عليه الصلاة والسلام: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، حتى مجرد أنه يأتي بشيء يضر غيره يستعيذ بالله تعالى منه. وهذا تقوله في الصباح وفي المساء كما في الرواية هنا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فلنحفظ هذا الدعاء ونقول في الصباح والمساء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من شر ما نعمل ومن شر ما لم نعمله. روى مسلم في صحيحه عن هلال الأشجعي قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به الله، قالت: كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. لاحظ أن لكل ذنب شؤم، لكل معصية شؤم، هذا الشؤم يلاحق الإنسان في كل شأنه وأمره، وهناك أعمال شؤمها عظيم على الإنسان، فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ من شر ما عمل، وكذلك يستعيذ من شر ما لم يعمل حتى يحصل له التوفيق، فلا يعمل إلا ما يقربه إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ من فتنة الفقر وفتنة الغنى. روى النسائي والترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى. الغنى له فتنة، يرى الإنسان نسأل الله العافية في نفسه أفضلية على الناس، أو يرى والعياذ بالله أن يستحق، أنه يستحق هذا الغنى، أو ربما يزدري الفقراء، كل هذا من فتنة الغنى، أو ينشغل بهذا المال عن ما أوجبه الله تعالى عليه. قال: وأعوذ بك من فتنة الفقر، إذا لم يصبر الإنسان الفقير فإنه ربما يقع في الشبهات لكسب الرزق، وربما يؤدي به ذلك إلى الكسب المحرم، وربما يؤدي به فقره إذا لم يصبر يؤدي به على إلى الاعتراض على قدر الله جل وعلا. قال: وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ومما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من شر القرية التي يدخلها، إذا أراد أن يدخل قرية استعيذ بالله من شرها. روى النسائي وغيره عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. نتعلم هذا حينما نسافر قبل ندخل قرية من القرى أو مدينة من المدن، ندعو بهذا الدعاء. التعوذ من شرور الرياح. روى مسلم في صحيحه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وننبه هنا إلى أنه لا يجوز سب الريح، فقد روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. نأتي لمسألة مهمة لعلنا نختم بها وهي التهافي بهذه التعاويذ النبوية من الأمراض الروحانية والبدنية. عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد يهلكني أو كان يهلكني، يعني يتعبه مرة بعد مرة ويشتد عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. قال ففعلت فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم. إذن نعمل بهذا، وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعمل به حتى لو كان الألم بدني في قدم الإنسان، في صدر الإنسان، في يده، في رأسه، تضع يدك وتقول هذا الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذكر، تمسح بيمينك 7 مرات وتقول: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. والمسألة تحتاج إلى يقين. وفي لفظ ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يبطلني، يعني يهلكه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. قال: فقلت ذلك فشفاني الله. واحد يقول، أحدهم يقول: والله يا شيخ فعلنا هذا وما وجدنا أثر. أقول: المسألة تحتاج إلى يقين، هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فالمسلم يوقن بأن الله هو الشافي وحده لا شريك له، وبأن هذه الأذكار أدعية نافعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التعوذ من العين والهوام، روى أبو داود وابن ماجة واللفظ لأبي داود عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم كان يعوذ إسماعيل وإسحاق. وهذا الحديث صحيح وهو عند ابن ماجه وممن صححه الشيخ الألباني وغيره. والإنسان يستعيذ من جميع شرور المخلوقات، هذا لابد أن تعتني به أيها المبارك. فعن خولة بنت حكيم السلمية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهناك حديث عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد قل. قلت: وما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتنة الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. وذكر ختاما، الإنسان يقرأ أيضا آخر آيتين من سورة البقرة، وفيها حديث من قرأهما في ليلة كفتاه، ويقرأ المعوذات في الصباح وفي المساء. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه المحاضرة وهذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يكون هذا اللقاء نافعا لي ولكم، وأن نعمل بما فيه مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من استعاذات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.